أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا أيها الأحبة في مبحث النبوة العامة، وقلنا أن في مبحث النبوة العامة نتطرق إلى المواصفات المشتركة بين الأنبياء كافة، المواصفات العامة التي لا تختص بنبي دون آخر، الخصائص التي يشترك بها جميع الأنبياء. وقلنا أيضا أننا سنتعرف في هذا المبحث إلى عدة مطالب. أول هذه المطالب أدلة لزوم البعثة، لماذا يجب على الله تعالى أن يبعث الأنبياء، أو هل يجب على الله تعالى أن يبعث الأنبياء أو لا. اليوم أمس أخذنا يعني قلنا أن هناك دليلين، أخذنا الدليل الأول حاجة المجتمع إلى القانون الكامل، واليوم إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى الدليل الثاني على لزوم بعثة الأنبياء. قلنا أيها الأحبة إجمالا الجواب على هذا السؤال واضح، أن مقتضى حكمته تعالى هو إرسال الأنبياء، من لطفه بعباده إرسال الأنبياء، لأنه الإنسان عندما خلق يجب عليه أن يتعرف على هدف الخلقة، وتعرفه على هدف الخلقة يكون باختياره، لأنه ما عندنا جبر. ناقشنا هذه المسألة في باب التوحيد، وحتى يكون اختيار الإنسان صحيح ومناسب يكون قادر على الوصول إلى هذه التكاليف، وقادر على الإتيان بالأعمال، وعارف بالطريق الموصل إلى الله تعالى، وعارف بالعوائق التي تمنعه، صح لو لا؟ زين. وهذه المعرفة وهذه القدرة تحتاج إلى 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 طريق، وهذا الطريق الحس والعقل لوحدهما لا يوصلان الإنسان إلى هذا الطريق، طريق التكامل والوصول إلى السعادة، فاحتجنا إلى الوحي الإلهي اللي هو الأنبياء، وقلنا النبي هو السفير بين الله وبين عباده. زين. الدليل الثاني اللي يريد يقيم المصنف على أدلة لزوم البعثة هو حاجة الإنسان إلى المعارف العالية. يعني شنو؟ التفتوا لي أحبائي، من الواضح جدا أن الإنسان باعتبار هذا الإنسان يؤمن بوجود الله تعالى، إذا آمن الإنسان بوجود الله تعالى يريد أن يتعرف على هذا الموجود، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، ما هي الأمور المرتبطة به، صح لو لا؟ وإحنا أخذنا، تلاحظون بباب التوحيد شقد أخذنا تفاصيل كثيرة وأدلة كثيرة على وجود الله وعلى صفات الله، شنو معنى الصفات، واضح كيفية ارتباطها بالله تعالى، هل هي عين الذات أو زائد عن الذات، شنو معنى كل واحدة، العلم الإلهي شنو معناه، الحكمة الإلهية شنو معناها، هاي صفات الله تعالى. فالإنسان بطبعه إذا كان مؤمنا بالله تعالى يريد أن يتعرف على ذلك الموجود الذي يعبده والذي يرجع إليه. زين. ومعرفة الإنسان بالله تعالى قاصرة، شلون الإنسان يستطيع أن يتعرف على الله تعالى؟ فيحتاج إلى من يبين له ذلك، ولذلك بكم عبد الله وبكم عرف الله. إذا ماكو طريق أو وسيلة إلى مساعدتنا والإسهام في معرفة الله تعالى راح تنتفي المعرفة، تكون المعرفة منتفية، ما نقدر نتعرف على الله تعالى. وبنظرة بسيطة جدا التفتوا لي أحبائي رجاء، سألكم بالله، إذا واحد الآن يتخيل أو يتصور أنه هذا الكم الهائل من الروايات التي وردتنا عن الأئمة صلوات الله عليهم في التوحيد، خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كتاب الاحتجاج والتوحيد للإمام الصادق، وهذه الاحتجاجات التي صارت بينه وبين القوم الآخرين، كل هذا مرفوع. إذا كان مرفوع هل نستطيع أن نصل إلى معرفة مثل هذه المعرفة التي نحن عليها الآن بالله تعالى؟ أكيد لا، صح لو لا؟ يعني إذا كانت هاي معرفة اللي طرحها أمير المؤمنين بخطب نهج البلاغة وبين أن الفرق بين الواحد والأحد، من اللي يقدر يبين هذا المعنى الدقيق وياي؟ إذا كلمات الإمام الصادق صلوات الله عليه سواء في التوحيد أو في بيان الصفات ما موجودة، من اللي يقدر يوصلنا إلى هذه المعرفة؟ راح نعبد أشياء لا تستحق العبادة، وهذا واضح جدا ونراه بالوجدان. الكثير من الناس طبعا لا واحد يقول العقل, وراح تجينا ان شاء الله بالشبهات, لا واحد يقول العقل يمنعني وكذا. قاعد نشوف الكثير من الناس قد يصل الى اعلى الدرجات الاكاديميه وغيرها, هو يعبد بقره مثلا, صح, او يعبد الشمس, او يعبد فد شيء تافه. يعني واحد يعبد لفاره مثلا, وعندهم الفاره هي الرب, ومش مشاكل كثيره. يعني هذا لولا وجود الأئمة صلوات الله عليهم, أهل البيت صلوات الله عليهم, رواياتهم والأحاديث التي صدرت عنهم, نقدر نوصل إلى هذه المعرفة؟ لا نستطيع. ولذلك نقول بأن هذه المعرفة العليا لله تعالى تحتاج إلى وسائط, تحتاج إلى مبلغين, تحتاج إلى سفراء. هذول السفراء شنو خصوصيتهم؟ خصوصيتهم أنهم عندهم هذا التلقين الإلهي والوحي الإلهي والمعرفة الإلهية, ينقلون لنا ذلك. يجي أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول أول الدين معرفته, وكمال معرفته توحيده, وكذا يكمل الخطبة الشريفة المباركة. زين, مضافا إلى ذلك أحبائي, مو فقط الإنسان يريد أن يتعرف على الله تعالى, لا, الإنسان يريد أن يتعرف عن كل ما حوله, خصوصيات ما حوله, ما يضره, ما يفسده, ما يصلحه وياي, طبيعة الحياة, أسرار الخلقة, كل ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي أسرار هذه الطبيعة التي يعيش فيها الإنسان؟ هاي شلون يوصلها الإنسان إذا لم تكن هناك أمور من جهة عليا أوصلت له تلك الحقائق والأسرار؟ واضح؟ فهذا الدليل يريد أن يشير بأنه الإنسان بطبعه يحتاج إلى الوصول إلى المعارف, ولا يمكن الوصول إلى المعارف إلا عن طريق الوحي الإلهي. حاجة الإنسان إلى المعارف العالية, إن أهم ما يحتاج الإنسان إلى التعرف عليه ليكون ناجحا في الوصول إلى السعادة المطلوبة من حياته أمران. الأمر الأول هو المعرفة بالله سبحانه والتعرف على مصالح الحياة ومفاسدها, والمعرفة الكاملة في هذين المجالين, يا مجالين, معرفة الله ومعرفة أسرار الحياة والطبيعة, لا تحصل للإنسان إلا في ضوء الوحي وتعاليم الأنبياء. وأما العلوم الإنسانية فهي غير كافية فيهما, قاصرة العلوم الإنسانية, وهذا ما ينكره عاقل. إذن, ومما يوضح قصور العلم البشري في العلوم الإلهية أن هناك الملايين من البشر يقطنون بلدان جنوب شرق آسيا على سبيل المثال على مستوى راقم من الصناعة في الصناعات والعلوم الطبيعية, ومع ذلك فهم في الدرجة السفلى في المعارف الإلهية. إذا تلاحظ أنهم يعبدون أشياء أتفه من التافهة, يعبدون الجماد, يعبدون البقر, يعبدون النبات مثلا, وتشوف العجائب. يعني زين, فجلهم إن لم يكن كلهم عباد للأصنام والأوثان. طبعا الأصنام والأوثان يعني مو إلا هبل واللات والعزة هاي القديمة, كل شيء ما عدا الله وصنم ووثن. زين, وببابك بلاد الهند الشاسعة وما يعتقده مئات الملايين من أهلها من قداسة في البقر, تلقى دكتوراه والناس تروح له من العراق للهند حتى تتعالج عنده, دكتوراه فوق التخصص, وإذا بإذا أجلكم الله مرت البقرة في الطريق يسجد لها. واضح؟ هاي كارثة, مأساة هذه. شوين عقلك اللي تقول بأنه من خلال العقل أصل إلى هذه المعارف؟ هذا يدلنا على أن العقل إلى مساحة لا يستطيع أن يكتشف الكثير من الأمور. واضح؟ بس راح يجينا بالشبهات اللي أنكروا البعثة. نعم, جلهم يعني العم الأغلب منهم, كلهم على الإطلاق. واضح؟ طبعا اكو فرق, كلهم الكل بلا استثناء. يعني هسه انتم ايش قد بالقاعة؟ 2 4 6 8 9. اذا اريد اقول كلكم فكلكم تجتمعون. واضح؟ اذا جلكم يعني 1 2 معزولين عنكم, والباقي جلهم اغلبهم يعني. زين, نعم, هناك نوابغ من البشر. طبعا هذا يخاف واحد يشكل علينا يقول زين تعالوا شوفوا ارسطو مثلا, او شوف فيثاغورس, او افلاطون, او غيره من العلماء, ذول أخوهم ما وصلوا إلى هاي المعارف عن طريق الوحي. طبعا الجواب أكو جواب, يعني الجواب الأول أنه من قال لك بأنهم لم يصلوا إلى الله تعالى وإلى هذه المعارف عن طريق الوحي؟ لا, هم أغلبهم إذا تراجع سيرهم تلقاهم إما أنه أطلق على بعضهم بأنهم أنبياء, أو لا تعلموا وتتلمذوا على يد الأنبياء, مثل ما راح يجينا هسه الآن في كلام ملا صدره. هذا جواب. وجواب آخر التفتوني أنه ذولة النوابغ ذولة فد ثلة نادرة. تعال احسب لي شقد مثل أرسطو مثلا، وش قد مثل فيثاغورس، وش قد مثل مثلا أفلاطون. ذولة نوادر، تلقى واحد اثنين ثلاثة من عندهم. وبينما النوع البشري لا يستطيع أن يصل إلى هذه المعارف إلا عن طريق الوحي الإلهي. ولذلك شو يقول؟ نعم هناك نوابغ من البشر عرفوا الحق عن طريق التفكر والتعقل كسقراط وأفلاطون وأرسطو، ولكنهم أناس استثنائيون لا يعدون معيارا في البحث. تعال جيب لي عقل مثل عقل سقراط، أقول لك يلا ما يخالف، أتنازل وياك وتنزل وأقول لك روح ماكو مشكلة. وكونهم عارفين بالتوحيد لا يكون دليلا على مقدرة الآخرين عليه. يعني إذا ذولا وصلوا للتوحيد بتفكرهم، هذا مو معناه أنه شك واحد يقدر يوصل للتوحيد عن طريق التفكر. زين، على أنه هذا الجواب الثاني، من المحتمل جدا أن يكون وقوفهم على هذه المعارف في ظل ما وصل إليهم من التعاليم السماوية عن طريق رسله سبحانه وأنبيائه. وراح يستشهد بمقولة لصدر المتألهين يقول: أساطين الحكمة المعتبرة عند اليونانيين خمسة، أنباذقلس هذا واحد، فيثاغورس هذا اثنين، سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس، ذولا خمسة. زين، وقد لقى فيثاغورس، شوف التفتوا، تلاميذ سليمان بن داود. سليمان بن داود نبي، فيثاغورس التقى ويا طلابه وأخذ معارفه منهم، فأخذ معارفه منين؟ من نبي. زين، وقد لقى فيثاغورس تلاميذ سليمان بن داود عليهم السلام بمصر واستفاد منهم. زين، وتلمذ للحكيم المعظم الرباني أنباذقلس. يعني هذا أيضا فيثاغورس كان طالب عند أنباذقلس، وهذا أنباذقلس منين أخذ؟ وهو أخذ من لقمان. لقمان الحكيم صحيح مو نبي، ولكنه أخذ عن داود عليه السلام. إذن بالنتيجة تشوف أنه شنو المعارف مصدرها؟ شنو مصدرها؟ الوحي الإلهي، مصدرها الأنبياء. يعني هو الكتابات القديمة تذكر هاي الكتابات القديمة تذكر هاي الأمور. إيه بلي 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 بلي. زين، ثم سقراط أخذ عن فيثاغورس، وأفلاطون عن سقراط، والآخذ أرسطوطاليس عن أفلاطون، وهكذا. وصاحبه نيفا وعشرين سنة، يعني تقريبا 22 و23 سنة. هذا أرسطوطاليس صاحب أفلاطون. عموما، فمحل الشاهد يريد أن يشير إلى أن معارف هؤلاء العظماء جاءت عن طريق الوحي، لأنهم تتلمذوا على يد الأنبياء. زين، ومما يدل على قصور العلم الإنساني عن تشخيص منافع البشر والمجتمعات ومضارها، مو بس قاصرين على تشخيص مسألة التوحيد والمعرفة الإلهية، لا حتى أسرار الطبيعة عاجزين، العلم عاجز عنها. شلون؟ أن المجتمع الإنساني مع ما بلغه من الغرور العلمي لم يقف بعد على النظام الاقتصادي النافع له. هذا مثل ما نشوف واقع الرأسمالية، مثل ما ذكرنا البارحة، يقولون هي النظام الأشمل والنظام الاقتصادي الأسلم، لكن ايش قد تشوف اكو هفوات واخطاء عندهم. زين، تجي للاشتراكيه والماركسيه يقولون هذا النظام هو الصحيح، تروح لغيرهم يقول هذا النظام هو الصحيح، ولحد الان الكثير من الناس يموتون من الجوع بالالاف بل بالملايين، صح لو لا؟ تروح هسه لافريقيا وتشوف المجاعات ليش؟ شنو السبب؟ جاي اذا عندكم نظام لحياه البشر وتنظيم حياه البشر، ليش ما ينقذ هذه الامه؟ هذا دليل على انهم انظمتكم قاصره وناقصه. زين، فطائفة تزعم أن سعادة البشر في نظام الرأسمالية والاقتصاد الحر المطلق، والأخرى تدعي أن سعادة البشر في النظام الاشتراكي وسلب المالكية اللي هم ذول الشيوعية عن أدوات الإنتاج وتفويضها إلى الدولة الحاكمة، كما أنه لم يصل الإنسان والعلم بعد إلى وفاق في مجال الأخلاق. عوف الاقتصاد، تعالوا شوفوا الجانب الأخلاقي، شقد أكو اغتصاب وسرقات وتجريم وإرهاب لحد هاي اللحظة، شوين العلم مالتكم؟ ليش ما يقنن هاي الأمور؟ ويا أحبائي، إذا كنتم تزعمون بأن العلم كافي ويوصل الإنسان إلى القمة في المعرفة، شان ليش ما تتنظم أخلاقكم من وراء هذا العلم؟ هذا أكبر دليل على أنه العلم غير كافي، يحتاج إلى شيء آخر، واضح؟ وإلا ما صارت هاي السرقات والظلم وغيرها من الأمور. زين، كما طبعا هذا كلام مو كلام يعني اعتباطي، تعال راجع الإحصائيات وشوف إيش قد أكو سرقات باللحظة الوحدة بأمريكا مثلا اللي هي تدعي أنه قمة العلم والمعرفة، صح؟ تعال شوف إيش قد أكو سرقات، إيش قد أكو اغتصاب، إيش قد أكو فساد، إيش قد أكو باللحظة الواحدة. زين، أحسنت. وأيضا نرى أن الإنسان مع ما يدعيه من العلم والمعرفة لم يدرك بعد عوامل السعادة والشقاء له. شنو اللي يسعد الإنسان؟ شنو اللي يشقي الإنسان؟ ما يدري الإنسان. هذا الإنسان الغربي، الإنسان الذي يتبجح بالعلم، لا يعرف ما الذي يسعده وما الذي يضره. واضح؟ زين. بشهادة أنه يشرب المسكرات ويستعمل المخدرات ويتناول اللحوم الضارة، كما يقيم اقتصاده على الربا الذي هو عامل إيجاد التفاوت الطبقي بين أبناء المجتمع. فإذا كان العلم لوحده كاف، لماذا لم يحل هذه المشاكل؟ زين. وفيما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إشارات إلى هذا البرهان، نأتي بنموذجين منها. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ما بعث الله، هشام بن الحكم هذا العلم، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده. ليش الله بعث الأنبياء؟ إلا ليعقلوا عن الله، يعني يتعرفوا على الله. فأحسنهم استجابة، أحسنهم شنو؟ معرفة. كل ما زادت معرفة الإنسان بربه زاد قربه ومكانه ومقامه. زين. وأعلمهم بأمر الله، أحسنهم عقلا. هو ياه العاقل، هو العاقل الذي يعرف الله تعالى، هو العاقل الذي يعبد بقرة. زين. وأكملهم عقلا، أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. وقال الإمام الرضا عليه السلام: لم يكن بد من رسول بينه وبينهم، يعني شنو؟ بين الله وبين خلقه. زين. معصوم هذا الرسول، يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه، مو فقط أمره ونهيه حلال وحرام، لا لا، حتى أدبه وأخلاق. زين. ويوقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه. واضح؟ فلولا بعثة الأنبياء عجز الناس عن الوصول إلى هذه المعارف. هذا الدليل الثاني باختصار. واضح إن شاء الله تعالى. الفصل الثاني: أدلة منكري بعثة الأنبياء. طبعا التفتوا أحبائي، في الغالب، لعم الغالب، لم يكن هناك منكرين لبعثة الأنبياء إلا يعني صنفين: الصنف الأول البراهمة، والصنف الثاني الأشاعرة. هم ذولا فقط اللي الشيخ محمد بلا زحمة شغل المروحة. الصنف الأول البراهمة. طبعا البراهمة التفتوا لي أحبائي، احنا أخذناهم إذا تذكرون شبهة الثانوية وغيره، ذولا أصولهم وثنية يعني. واضح؟ فذول ايش قالوا؟ وقالوا ماكو داعي إلى بعثة الأنبياء، لا داعي إلى بعثة الأنبياء. طبعا هم هسه قد يكون البراهمة هم نفسهم الهندوس، الهندوسيين يعني عموما. فذول قالوا لا داعي لبعثة الأنبياء، أنكروا بعثة الأنبياء وأشكلوا بعض الإشكالات هسه راح يجاوب عليها المصنف. والقسم الثاني اللي أنكروا بعثة الأنبياء، طبعا أنكروا بعثة الأنبياء بصورة غير مباشرة، ولا هم مسلمين، واضح، اللي هم الأشاعرة. ليش؟ لأن مثل ما تشوفون الأشاعرة إيش قالوا؟ قالوا ما نحتاج إلى أصلاً اللطف، ولا نحتاج إلى القضاء والقدر، وإحنا مجبورين. واضح لو لا؟ فمن هنا كان إنكارهم إلى بعثة الأنبياء، وإلا هم بالأصل مسلمين، يعني لازم كلامهم يدل على إنكارهم للبعثة. واضح؟ وإلا الجميع اتفق على لزوم بعثة الأنبياء لهذه الأدلة العقلية التي أشرنا إليها، مضافا إلى أن مقتضى حكمته تعالى أن يبعث الأنبياء. واضح؟ ويا يا حبائي؟ زين. فذول اللي أنكروا البعثة استدلوا بثلاثة أدلة على إنكار البعثة. فنقدر نقول هاي أدلة على إنكار البعثة، ونقدر شو نقول؟ هاي شبهات، هاي شبهات تطرح في قبال أدلة لزوم البعثة. على أي كان، إحنا نقرأ هاي الإشكالات إن شاء الله تعالى ونرد عليها. تفتوا لي أحبائي، الإشكال الأول أو الشبهة الأولى أو الدليل الأول لمنكري البعثة إيش قالوا؟ قالوا السؤال: الرسول عندما يأتي إلى البشر، واحدة من اثنين، إما أن يأتي بما يوافق عقولهم رجاء وياي، أو يأتي بما يخالف عقولهم، صح لو لا؟ طبعا البعض قالوا له ايه صح، هو مو صح، هاي مغالطة، هاي مغالطة صراحة تتبين. فإما يأتي بما يوافق، يعني حصروا الأمر بين أمرين فقط، أن النبي إما أن يأتي بما يوافق العقل أو بما يخالف العقل، بينما الواقع لا، أكو شق ثالث، هذا مو حصر عقلي، أكو شق ثالث. واضح؟ زين. عموما هم ايش قالوا؟ إما أن يأتي النبي بما يوافق العقل أو بما يخالف العقل. فإذا جاء بما يخالف العقل يصير نتبعه؟ جاوبوني. لا، لأنه يخالف العقل، ولا نستطيع أن نتبع شخصا يخالف العقل. هو إحنا آمنا بالنبي بالعقل ونؤمن به عندما يأتي بشيء يخالف العقل، هذا ما يصير. فإذا جاء النبي بما يخالف العقل لا نؤمن به، وإذا جاء بما يوافق العقل بعد أكو داعي إلى الإيمان به؟ هو جاء بما يوافق عقولنا، بما ينسجم مع عقولنا، فبعد أكو داعي أن نؤمن به؟ هم يقولون لا داعي للإيمان به. واضح؟ هاي الشبهة واضحة، الشبهة واضحة، اقتنعت بيها؟ اقتنعت بيها الشبهة؟ جيد. فإذا اقتنعت بيها هسه خلينا نجي نحلها ببساطة جدا. شو نقول؟ نقول هاي مغالطة. طبعا هاي فائدة دراسة المنطق، شوفوا لهذا الإنسان اللي ما دارس باب المغالطات تمر عليه هاي المغالطة وتمشي صدق، إما أو إذن هي والله صدق، شلون نتخلص من العتب؟ بينما لا، هناك شق آخر. منو قال بأنه القسمة حاصرة؟ منو قال؟ ملتفتين أحبائي؟ شن نقول؟ نقول إما أن يأتي بما يخالف العقيل ولا نتبعه، أو يأتي بما يوافق العقيل ولا حاجة لاتباعه. وإن كان هنا بما يوافق العقل احنا نحتاج ان نتبعه بما يوافق العقل، لكن خلينا نسلم ونتنزل. او ياتي بامر اخر، ياتي بامر العقل ليس له مساحه في التدخل فيه، يعني العقل عاجز عن التدخل فيه. والا التفتوا لي احبائي، سؤال خلينا نجي نسال العقل. صلاه الصبح ليش ركعتين؟ قول انسان يقعد الصبح نشوط يقدر يصلي 10 ركعات. الوضوء ليش بهالطريقة؟ العقل يقدر يحكم أنه يقول لك ليش تغسل إيدك وتمسح راسك؟ يقدر؟ العقل يقدر يقول لك ليش الرجلين تنمسح مع أنه هي أقرب للقاذورات والأوساخ والتراب، والوجه اللي هو بعيد ينغسل؟ يقدر العقل يقول؟ ما يقدر. العقل يقدر يحدد لي ليش نرمي الجمرات بسبع جمرات؟ ما يقدر. العقل ما له علاقة أصلاً وما له دخالة. العقل إلى مساحة محدودة يتدخل بها، وإلا الكثير تقرون بالأصول المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. أكو أمور يستقل العقل بإدراكها، صحيح، وأكو أمور لا علاقة للعقل بإدراكها وفهمها، مثل هاي الأمور التعبدية. الأمور التعبدية العقل عاجز عن إدراكها وفهمها. وليش صارت هيجي؟ وياي فهاي شبهتكم مردودة، لأنه دور الوحي، التفتوا أحبائي، أنه يبين هذه المساحة الشاسعة الكبيرة من التكاليف التي لا يستطيع العقل أن يصل إليها. هاي نقطة. النقطة الثانية بعد نزيد الجواب، نقول لا، حتى يعني نختار الشق الأول أنه النبي إما أن يأتي بما يوافق العقل أو يخالف العقل، نقول نختار بما يوافق العقل. لكن هذا الذي يوافق العقل، حتى لو كان يوافق العقل، أولا الوحي يؤكده، وثانيا يوافق العقل، لكن العقل وإن كان غير معارض للعقل وغير مباين للعقل، ولكن العقل لا يستطيع أن يكشف الكثير من الأسرار، فيأتي الوحي لكشف هذه الأسرار التي توافق العقل ولكن العقل عاجز عن إدراكها. شوف التفتوا أحبائي، رجاء واضح الكلام؟ يعني العقل ما يعارض الوحي لكن عاجز عن بيان ما عند الوحي. يعني العقل والوحي متوافقان، أكو توافق، لكن للعقل مساحة والوحي له مساحة أوسع. واضح رجان؟ واضح جواب؟ زين. أدلة منكر بعثة الأنبياء. استدل المنكرون لبعثة الأنبياء على مدعاهم بوجوه أهمها ما يلي. الدليل الأول أن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالف العقول. فإن جاء بما يوافق العقول، إيش قالوا؟ لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه. وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله. إذا جاء بما يخالف العقول واضح أكيد لازم نرد قوله. شلون نجاوب عليه؟ والجواب عنه أن ما يأتي به الرسول موافق للعقل في نفس الأمر، يعني في الحقيقة والواقع ونفس الأمر شنو؟ أكو تطابق بين ما يأتي به النبي وبين العقل، ماكو تعارض، ماكو اصطدام بين العقل والوحي. لكن هل كل ما يوافق العقل هذا معناه أن العقل يفقهه ويفهمه؟ لا، مساحة الوحي أكبر من مساحة العقل. العقل إلى حدود. يعني بالعقل آمنا بوجود الله، وبالعقل آمنا بلزوم بعثة الأنبياء، ولكن بعد أن آمنا بلزوم بعثة الأنبياء بعد يتوقف العقل، يجي النقل، يجي الوحي الإلهي يقول لك بأنه يجب أن تطيع النبي في كل ما يأمرك وينهاك. واضح؟ زين. أن ما يأتي به الرسول موافق للعقل في نفس الأمر، لكن لا يستلزم ذلك أن يكون العقل عارفا بجميع ما يأتي به النبي. فها هنا فرض ثالث، أنتم ليش حصرتوها بفرضين؟ أكو فرض ثالث، وهو إتيان الرسول بما لا يصل إليه العقل، مع أنه يوافقه لا يعارضه، يوافقه ما يعارضه، واضح؟ زين، بما لا يصل إليه العقل بالطاقات الميسورة له، فإنك قد عرفت فيما أقمنا من الأدلة على لزوم البعثة أن عقل الإنسان وتفكره قاصر عن نيل الكثير من المسائل. وهي نقطة مهمة أحبائي، الكثير من الناس يقع بها، الكثير من الشباب خصوصا يقعون بها، بأنه ها تعال العقل يقول كذا والعقل يقول كذا، وأنا شنو والله ما جاي أتعقل أنه أنا مثلا أصوم شهر واحد، ما جاي أتعقل، خلي أختار بأنه أصوم في أي يوم، ما جاي أتعقل أنه ليش أصلي خمس فروض، ما جاي أتعقل. وانت حضرة جنابك البعيد، هو شنو قيمة عقلك؟ قيمة عقلك بمعرفة هاي الأمور الكلية، إدراك الكليات على عين وعلى راسي، لكن أنه تدخل عقلك في كل شيء، هو العقل مخلوق من نور الله ومن نور النبي صلى الله عليه وآله. فأنت من تجي وتقول بأنه العقل إلى هاي المساحة الشاسعة، مشكلة، صح لولا؟ فالعقل إلى مساحة، إلى مساحة محدودة. تعال بالله بعقلك حضرة جنابك راويني الجاذبية، أو راويني الكهرباء، هاي هسه انت هاي الكهرباء مو موجودة، بعقلك راويني إياها، يقدر عقلك يراويني إياها؟ فالعقل إلى مساحة محدودة ما يتدخل. ترى راح تقول لي بأنه العقل ما له علاقة، هاي التجربة لها علاقة بالحس وعدم الحس، صح؟ فمحل الشاهد أنه العقل إلى مساحة محدودة، لا نحمل العقل أكثر من طاقته. هو العقل نفسه يقول أنا لهنا وأوقف، بعد ما لي علاقة، يجي طريق آخر هو الذي يكشف لنا هذه الأمور. زين، الدليل الثاني، قد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا عالما قادرا حكيما، وأنها التفت الدليل الثاني شيء يقول ببساطة أحبائي، يقول بأنه إحنا من الواضح جدا وعدنا عقل، وأنتم توكم سلمتوا ويانا بأن العقل أثبت وجود الله، صح؟ إثبات وجود الله بالعقل لو بالنقل؟ بالعقل، أثبتنا وجود الله بالعقل. زين، العقل نفسه التفتوا لي رجاء، يقول بأنه هذا الخالق أنعم علي نعم كثيرة، إذا أطعته وشكرت هذه النعم أثابني وقال لي جزاك الله خير، وإذا عصيت وخالفت وما شكرت فأنا مقصر. فبعد شنو الفائدة من النبي؟ النبي شو يريد يقول لي؟ النبي يريد يقول لي اشكر أو لا تعصي، صح؟ صح؟ فإذا الاثنين هنا نعرفا بعقلي، شنو الحاجة للنبي؟ واضح؟ واضح؟ الجواب أيضا عليه بسيط جدا، الجواب على هذا الإشكال نقول بأنه أولا تعال طريق الشكر وحقيقة الشكر، هل يستطيع الإنسان أن يصل إليها لوحده وبعقله؟ أكيد لا، يحتاج إلى شنو؟ معرفة. شوف التفتوا، إحنا الشكر فرع المعرفة، فكون أكو معرفة بالله تعالى حتى يكون شنو؟ أكو شكر حقيقي. وكيف يعرف الإنسان الله تعالى؟ عن طريق عقله. العقل عاجز عن معرفة صفات الله وعن معرفة الله معرفة حقيقية حتى نقول بأنه نشكره حق شكره، ما نقدر، فيحتاج إلى من يبين لك معنى الشكر. واضح؟ هذا مضافا إلى أنه تعال هو دور النبي فقط يبين لك اشكر ولا تشكر؟ جاوبوني، أكيد لا، النبي له صلاحيات واسعة ووظائف واسعة تفوق هذه النقطة. زين، قد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا عالما قادرا حكيما، وأن هذا الصانع أنعم على عباده نعما توجب الشكر، فننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآلائه علينا، وإذا عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه، وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه. بعد فما بالنا نتبع بشرا مثلنا، لمن نتبع الأنبياء؟ ماكو داعي من اتباعه. والجواب عن أن كثيرا من الناس لا يعرفون كيفية الشكر، فربما يتصورون أن عبادة المقربين نوع شكر لله. أكو هيك نماذج لو ماكو؟ أكو هيك نماذج أشركت بالله تعالى بحيث عبدت فلان وفلان ليقربونا زلفى إلى الله؟ أكو هيك لولا؟ فكون واحد يبين لهم أنه تعالى العبادة لا تكون إلا لله، والشكر لا يكون إلا لله. زين، فلأجل ذلك ترى عبدة الأصنام والأوثان يعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيء، يا سيد علي، موجب للتقرب، بينما هو شنو؟ كفر لا مو كفر؟ كفر صريح، شرك يعني. أضف إلى ذلك أن تخصيص برامج الأنبياء بالأمر بالشكر والنهي عن كفران النعمة غفلة عن أهدافهم السامية. بالله عليكم النبي بس يجي يقول لي اشكر ولا تشكر؟ لا، النبي عنده وظائف كثيرة، واضح؟ فإنهم جاءوا لإسعاد البشر في حياتهم الفردية والاجتماعية، ولا تختص رسالتهم بالأوراد والأفكار الجافة. النبي مو يقول لي قول شكرا لله وبعد لا تحصل، لا، النبي عنده وظائف أخرى كتلك التي يرددها أصحاب بعض الديانات أيام السبت والأحد في البيع والكنائس. يعني النبي مو بس يقول لك تعال هيك قعد بالكنيسة وردد هذا الذكر، لا، وإنك لتقف على عظيم أهداف رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله. إذا وقفت على كلمته المأثورة إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، النبي صلى الله عليه وآله يقول جئتكم بخير الدنيا والآخرة، مو فقط أقول لك أشكر أو لا تشكر. لولاه صلى الله عليه وآله ولولا الأئمة من بعده لما عرفنا الله ولا ما عبدنا الله. زين، دليل الثالث على إنكار البعثة، براحتك اللي عندنا بعد ربع ساعة وقتنا بعد. الدليل الثالث التفتوا لي أحبائي، إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك. هذا الدليل إيش قالوا؟ قالوا أنتم شي يقولون؟ إنما أنا بشر تفتوا لي رجان، إنما أنا بشر مثلكم. هو قاعد يقول بأنه أنا بشر مثلكم، فبعد شنو الداعي لاتباعه؟ قال لهم ببساطة جدا كملوا الآية، إذا تكمل الآية إنما أنا بشر مثلكم، هذا 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 الشق الأول من الآية جاء حتى يقول بأنه من جنسكم، مسانخ لكم، مشابه لكم، لكن يقينا له خصوصية وهي يوحى إلي، واضح؟ ولذلك شو يقول الدليل الثالث؟ إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل. شنو فرق عنك صورة عقلا نفسا؟ يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب، فأي مزية له عليك؟ هذا المعترض شو يقول؟ يقول الأنبياء ما لهم مزية. شو تجاوبونهم؟ أولا هو يوحى إليه، ثانيا هو معصوم، ثالثا هو له مزايا كثيرة من الله تعالى، واضح؟ زين، وأي فضيلة أوجبت استخدامك وما دليله على صدق دعواه؟ والجواب عن أن هذه شبهة أشير إليها في القرآن الكريم مع جوابها، مع نفس الجواب، فقد أشير إلى الشبهة في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني أنتم تتبعون هؤلاء مع أنه بشر. زين، وفي قوله تعالى أيضا هذه الشبهة وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم، رجال الكلام واضح في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فشبهتهم شنو؟ أنه هذا بشر حال حالنا. زين، وقد أجيب عنها من نفس القرآن الكريم بقوله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، صحيح، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. بماذا من الله على الأنبياء؟ بالوحي الإلهي. زين، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وإلا إذا كل واحد هيجي كل واحد يعني يصير براحته، فكنا بشر كل واحد يجيب الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية من يمه، يصير هذا الكلام؟ زين، وفي قوله سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالجملة الأولى وهي الاتحاد في البشرية، هاي شنو؟ هاي إشارة إلى أحد ركني الرسالة، بينما الركن الثاني من الرسالة شنو أحبائي؟ هو لزوم المسانخة التامة بين وهو لزوم المسانخة التامة بين المرسل بالفتح والمرسل إليه. وقوله يوحى إليه هذا الشق الثاني إشارة إلى وجه الفرق بين المرسل والمرسل إليه، وأنه لأجل نزول الوحي عليه يجب اتباعه وإطاعته. فخاف واحد يجي يطرح هذا العنوان بشرية النبي وأن النبي صلى الله عليه وآله بشر، إذن ما إلى مزية؟ نقول لا، هذا كلام مخالف لصريح القرآن، ها، صريح للمزايا هذه. أولا هو مرسل من الله تعالى، ثانيا هو معصوم، ثالثا يوحى إليه. زين، وأنه لأجل نزول الوحي عليه يجب اتباعه وطاعته، وبذلك يظهر مزية الأنبياء وفضيلتهم وتقدمهم على غيرهم. زين، أما كلامهم الأخير على صدق النبوة نقول هذا سنناقشه في ما يأتي، وأما دليلهم على صدق ادعاءاتهم فسيوافيك في البحث التالي أن المعجزة طريق برهاني لتمييز النبي الصادق عن المتنبئ الكاذب. أيضا له جواب سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. الفصل الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.